معاشر المستمعين الآن امتحنوا لا بأس. هذا النداء الأربعون مضمونه ماذا؟ محتواه ما يحمل لنا من حكم؟ قولوا حرمات الصيد على المحيط، غني بها إلى اليمن، حرمة الصيد على المحيط أو يجوز. من هو هذا المحيط؟ إبراهيم الذي دخل في الإحرام بكلمة لبيك اللهم لبيك. يحرم على الصيد في الحرم فقط أو حتى في الحل؟ لو أحرم من أبي علي وعلى ناقة عشر أيام حتى يصل، بمجرد ما قال لبيك اللهم لبيك دخل في الحرم في الإحرام، لا يحل أن يصيد لا خارج الحرم ولا داخله. هذا واضح ولا لا؟ اسمع الآية ماذا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. هذه ما نحفظها: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ومن قتل ركب رأسه وغطاه الشيطان وغمسه في هذا الوضع وصاد، ماذا تفعلون معه؟ نعم، هذا عليه جزاء. ما هذا الجزاء؟ مثل ما قتل من النعم. النعم هي الإبل والبقر والغنم ولا لا؟ وتسمى الأنعام. إذن إن صاد نعام، أيام كان النعام متوفر، قال أنا صدت نعام أريد أن أتصدق ببقرة أو كبش، يجوز؟ لا بد من محكمة ولا لا؟ تنصب هناك. ما الذي يقوم على المحكمة؟ ذوى عدل، رجلان بالغان عدلان، أنت منهم. هذا ما هو صيد، هذا راكب سيارة جاء بعير صادمه، ثبات، هذا يدفع قيمة البعير لصاحبه. وصلى الله على نبينا محمد. قولوا مثل ما يقول المؤذن.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الاثنين الموافق 16 ليلة 17 من شهر شوال لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا ما زلنا والحمد لله ربنا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان. اللهم اجعلنا منهم واحصنا في زمرتهم وارض عنا كما رضيت عنهم، آمين. وها نحن مع النداء 41، وهيا بنا نستذكر ما يمكن أن نذكره من النداء 40 الذي سمعناه بالأمس ودرسناه وعلمنا ما أمرنا الله تعالى فيه. وقبل أن نشرع، أحد الأبناء من طلبة العلم وهو عن يميني انزعج وتأثر لما نقول الالتفات إلى ما رآه الإمام أبو حنيفة، فليعلم الابن أننا نحب أبا حنيفة كحبنا بل أشد لآبائنا وأمهاتنا، وأننا لا نفضل مالكا ولا أبا حنيفة ولا أحمد ولا الشافعي على بعضهم البعض، كما لا نفضل الصحابة إلا من فضلهم رسول الله، أبو بكر فعمر فعثمان فعلي، وما عدا ذلك كلهم نحبهم حبا كاملا ونجلهم إجلالا وإكبارا. فإذا قلنا لا التفات إلى ما رآه، ليس معناه أنه انتقاص أو عدم اعتراف بجلاله وكماله، لا أبدا، فقط على ما عرفتموه منا وتعودناه عشرات السنين، وهو أننا نعمل ما استطعنا على جمع كلمة المسلمين، ما نريد التفرقة أبدا. في الزمان قبل هذا يجيء في السائل يقول اسمع أنا شافعي يجوز لكذا ولا كذا، يأتي الآخر اسمع يا شيخ أنا حنفي يصح مني كذا أو لا كذا، يأتي آخر أنا مالك يا يجوز نفع كذا أو لا يجوز، أنا حنبلي هذا باطل. من فرقنا هذه التفرقة؟ أليس رسولنا واحدا؟ أليس هو المبين لهدي الله في كتابه؟ أليس كتاب الله معنا؟ لما إذا ننتمي ونقول اسمع أنا كذا؟ ومع هذا بينا مواقف وقلنا لا بأس إذا شخص درس فقه إمام من الأئمة 4 ولم يدرس غيره أن يتمسك به ويعمل به ويفتي به لأنه على حق، فقط إذا قال أخوه قد ثبتت السنة بكذا وعمل بها من الأئمة فلان وفلان، لا يحمل التعصب قل لا أنا كذا. نحن في اليوم الواحد نخطئ 70 مرة، كلما يصح خطأنا نحمد الله ونشكره، عرفتم هذه؟ فما كان عليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة أولى بالاتباع وإلا لا؟ أولى بالاتباع وإلا لا؟ أو ماذا تفهمون؟ أعطيكم مثالا دنيويا، أخبرك 75 تاجرا على أن كيس الدقيق أصبح بمئتين ريال، تمام، وأصبح وأخبرك 25 بمن تأخذ؟ لأن دقيقك ومالك تأخذ بالأغلب ولا لا؟ أخبرك 90 رجلا أن الطريق كذا، وجاء 10 قالوا الطريق وراك، بمن تأخذ؟ فهذا هو السر، أن نأخذ بما عليه أكثر الأمة. اللهم إلا في حالات ضعف وبحث عن مخرج، أخونا وقع في مأزق ضيق، ممكن نبحث عن رأي نخرج من فتنته حتى يشعر بأنه فعل ما في دين الله ما خرج عنه. وهذا خاص بأولي البصائر والنهى وأولي العلم، ما هو بأمثالنا أشبه عوام. فهمتم هذه؟ ومع هذا أبشر الابن بأننا محونا، محونا كلمة لا التفات كذا. هل فهمتم هذا؟ اللهم اجمع قلوبنا على تقواك، واجمع كلمتنا على توحيدك، واجمع أيدينا وقوانا على حمل راية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن اسمعوا نداء أمسي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ماذا فهمنا من هذا؟ هذا الله ينهانا ولا لا؟ لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. من قال أقتله كفر، يرد على الله يبقى مسلما. ما المراد من الصيد؟ ماذا علمتم البارعة؟ الصيد ما يصاد من الحيوانات والطيور كذا ولا لا؟ وأنتم حرم. وإذا تحللتم صيدوا الأهانب والغزلان واوا، لكن وأنتم محرمون دخلتم في العبادة كالذي يحرم بالصلاة، الله أكبر تكبيرة الإحرام، يمحك يشرب يأكل، لما دخل بعبادة مع الله المحرم بهذا الشبه؟ لبيك اللهم لبيك عمره، ما بقي ضحك ولا لعب ولا له ولا صيد ولا لم يبق إلا ذكر الله والعبادة. وإن تسلم للحاجة أو عمل للحاجة الضارة. وأنتم حرم. ثم يقول تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. ما معنى هذا؟ قولوا ومن قتله منكم أيها المؤمنون المحرمون متعمدا، وهنا الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة أن التعمد والنسيان والخطأ سواء. اللطيفة التي فتح الله بها علينا أمس تذكرونها ما هي؟ أن المحرم لا يتوقع منه أن يصيد وهو ناسي، محرم ثم يأخذ النبل وإلا الرمح ويبحث عن الطائر عن الحيوان ويقتله وهو ناسي، معقول هذا؟ بعيد هذا. وجدنا له مثال، دلوني على واحد منكم، أمهاتكم آبائكم أخوانكم قام يصلي وبعد نسية وشرب اللبن،
أنا أقول هل حصل هذا؟ نسيت أحرم يصلي صلى ركعة أو ركعتين ثم ما سعود ويأكل في البقلاوة، هذا نسيان، هذا ما هو معقول. فكذلك المتلبس بهذه العبادات كيف ينسى ويبحث عن الصيد ويصيد؟ إذن فما يقصر إلا متعمد، ما يصيد إلا متعمدا، فبهتم. ثم المخطئ والناسئ إن فرضنا، قالت العلماء الخطأ والنسيان يعفى عنه الإثم، التهديد الإلهي يسقط عنه. أما قال ماذا قال؟ ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز انتقام. أما قضية الكفارة نظيرها، أبو سالم صدم بعيرا خطأ يغرم إلى ما يغرم، فلان صدم إنسان بسيارتي أو بقوسي فيه كفارة إلى لا صيام شهرين ويعطي الفدية. فمن هنا إذا أخطأ في رمه يرمي كذا أصاب صيد أو ناسيا يرفع عنه الإثم فقط المؤاخذة والعقوبة، لكن الفدية لا بد منها. عرفتم هذه؟ لا بد من جزاء، لأن هذا حق لله أكله كحق فلان. الذي يقتل إنسان خطأ وليس هدية لا بد منها. عرفتم هذه؟ إذن يحكم به ذوى عدل منكم. ما معنى ذوى عدل؟ صاحب عدالة، من يعرفنا بالعدل بيننا؟ أبو عبد العزيز، من هو العدل؟ إذا نسيتم هذه أخرجوا من المسجد. قلت هذه ما ينبغي أن تنسى لنا قاعدة، وأنت رباني المسلم، من هو العدل فينا؟ الذي يجتنب الكبائر لا ينغمس في واحدة منها، ويجتنب في أغلب الأوقات الصغائر فلا يقارفها، هذا العدل. أما المعروف بشرب الحشيشة، بالزنا، بالربا، بالكذب، بالغش، بالخيانة بين الناس، والله ما تقبل شهادته ولا يقبل حكمه، كيف نحكم في قضية هذه؟ إذن ذوى عدل منكم، لمما قال ذوى عدل حتى من النصارى واليهود؟ لا، منكم أيها المؤمنون أولياء الله. اسمع النداء، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدو ذلك الصيام. فسحة إلهية ولا رحمة أولى رحمة ثانية؟ صاد غزالا وجب عليه تيس، ما عنده، ماذا يصنع؟ يقوم هذا التيس بكم؟ صاع شعير أو بر، ثم يصوم عن كل يوم، عن كل حفنتين يوم حتى يكمل. إذن ماذا فهمتم هديا بالغ الكعبة؟ يوصلوا إلى باب الكعبة؟ الحرم، الكعبة مهيمنة على الحرم كالكوكب في السماء، فكل نواحيها وأطراف كعبة في الاحترام والتبجيل والتعظيم والتقديم. إذن قلنا من صاد نعاما بما تحكمون عليه؟ ببعير جمل أو ناقة. ومن صاد بقرة وحش، بقرة من بقر الإنس، ومن صاد غزالا كيف ما عز، ومن صاد أرنب
تقوم ما عندها نظير. ومن صاد حمامة هذه ما سمعتها البارح قالوا الطير كله يقوم عصافير غربان كذا إلا الحمام قومه السلف الصالح بنعجة. انتبهوا لأن الحمام مرغوب في صيده فالذي يصيد حمامة في المدينة غرموشة احفظوا هذه الذي يصيد في المدينة من عائلة فهو حمامة ويأكلها غرموا بشاء بثلاثمائة ريال أو أربعمائة ها وممكن على قدر الموجود. والآن أعيد النداء مرة ثالثة واسمعوا يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. الجمهور قالوا ما نترك الأول نأخذ الفدية وبعدين نترك إلى الله. بعضهم يقول هذا ما نأخذ خليه لرغبة الله عز وجل. والآن مع هذا النداء 41 وهو في النهي عن السؤال عما لا فائدة فيه نهانا ربنا تعالى أن نسأل عن أشياء لا فائدة منها لأن ذلك إضاعة للوقت العزيز بدل أن تذكر الله 10 مرات تتكلم ساعة كاملة فيما لا ينفع لأننا أمة كما تعرفون لباسنا واحد كذا ولا متهيئون للعروج إلى السماء والملكوت الأعلى لسنا كاليهود والنصارى والبوذا والمشركين أمرنا واحد اتجاهنا واحد قلوبنا واحدة آمالنا في السماء واحدة فما عندنا له فراغ باطل يا شيخ هل يجوز كذا ولا يجوز وهو عازم على أن لا يفعل. وإليكم النداء هيا نتغنى به ساعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. هذا النداء خطير الشأن يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تب لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. سألوا أسئلة لا تنبغي وفُرضت عليهم فكفروا والعياذ بالله. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما معنى تسؤكم؟ ما معنى تسؤكم؟ أي تحدث لكم المشاء في نفوسكم، توجد لكم سوءا أنتم لستم بأهل له. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. ما معنى تبدى؟ تظهر لكم، ينزل بها القرآن أو ينطق بها الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما سأل قوم صالح الناقة؟ قال يا صالح إن كنت كما تزعم اسأل ربك أن يخرجنا ناقة من هذا الجبل بأن تريضها. وقف يصلي ويبكي ويدعو فانشق الجبل شطرين وخرجت ناقة لم ترى الدنيا مثلها، وبالتالي تآمر عليها وذبحها. فما كان الجزاء؟ الدمار. أما سأل اليهود السبعون الذين كانوا عند الله في جبل الطور قالوا أرنا الله جهرا فأخذتهم الصاعقة. إذن يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. لما سأل الحواريون المائدة ماذا كان جواب الله؟ إني منزل عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذب عذابا لا أعذب أحد من العالمين. أما إذا نزلت آية اسأل الرسول يبين لكم ويظهر لكم معناها. أما قبل أن ينزل الحكم تسألون تعنتا، هيا إلى الشرح. اعلم أيها القارئ الكريم من هذا القارئ. بدأنا اليوم دفعنا 9,000 لطابع على أن يطبع لنا 3,000، فننظر جودة الطباعة والتأليف والغلاف. ثباتهم لا تحزن يا أبا عبد العزيز، خلي الشيخ بهلول وقال في خلال 45 يوما يكون الكتاب عندكم
إن شاء الله.
شهر ونصف تبعتم، ونحن نواصل دراسة الكتاب حتى يأتينا قائل الكتاب إن شاء الله. 3,000 بس ب30,000 ريال، فلا نصف ب3,000,000، لأن الآن في المملكة تريد أن تغلف هذا الكتاب 7,000,000 فكيف بطبعه وغلافه الذهبي؟ قابلنا 3,000,000 وبعدين يفتح الله. عرفتم قائما الذي هذا الكتاب عند رأسه لا ينام حتى يسمع نداء ربه ويفهم مراد ربه منه ويعزم على أن يعمل ويعلم، لأن الجائزة في السماء ما هي في الأرض. اعلم أيها القارئ الكريم أن لهذا النداء سببا، من أجله نادى الله تعالى عباده المؤمنين ليؤدبهم ويكملهم رحمة بهم وإحسانا إليهم، فله الحمد وله المنة. وإليك بيان سبب هذا النداء. قال البخاري حدثنا منذر بن الوليد عن عبد الرحمن الجارودي قال حدثنا أبو أبي قال حدثنا شعبة عن موسى بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط. ومن أفصح من رسول الله؟ ما سمعت مثلها قط. وقال فيها من بين ما قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال فغطى أصحاب رسول الله وجوههم ولهم خنين يبكون صوت مناخرهم هو الخنين. أولئك المؤمنون. آمين اللهم اجعلنا منهم. فقال صلى الله عليه وسلم فقال رجل من أبي والرسول يخطب من أبي؟ قال فلان حذيفة. فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤلكم. لو كان أبوه زاني ما هو أبوه وأمه فجرت وقال أبوك فلان وهو معروف أنه ابن فلان كيف يكون حاله وحال أمه وأسرته؟ عار ما يمسح في ذاك الوقت لأن الحر عندهم ما تزني أبدا وإن عبدت الله والعزة. لما يسأل هذا السؤال من أبي؟ هذا تعنت ولا هل يجوز لك الآن أن تسأل من أبو من أبي؟ فكيف القرآن ينزل؟ قال وفي رواية لابن جرير صاحب التفسير قال فيها حدثنا بشر قال حدثنا يزيد عن قتادة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم الآية. قال فحدثنا أن أنس بن مالك حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه أي الأصحاب حتى أحفروا في المسألة أرهقوه أصحابوه وآلموه. فخرج عليهم ذات يوم فصعد المنبر فقال لا تسألون اليوم عن شيء إلا بينته لكم. فأشفق أصحاب رسول الله خافوا أن يكون من بين يدي أمر قد حضر. قال فجعلت لا ألتفت يمينا ولا شمالا إلا وجدت كلا لا فنعصر في ثوبه يبكي. هؤلاء هم المؤمنون. فقام رجل كان يلاقى في الشارع أو في مكان فيدعى إلى غير أبيه يدعونه إلى غير أبيه. فقال يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك حذافة. أبوك حذافة فذاكم الذي عدل عنه الآخرون أبوك حذافة. قال ثم قام عمر رضي الله عنه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا أعوذ بالله من شر الفتن أعوذ بالله من شر الفتن. من أفقه منك يا عمر؟ ثلاث الموقف على الفور. إذن قال والروايات في هذه المسألة كثيرة. وقوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم أي تظهر لكم تسؤكم أي يحصل لكم بها ما يسوءكم ويؤلمكم. تبهتم؟ تسؤكم يحصل لكم ما يسوءكم ويؤلمكم. وعلى سبيل المثال أن من سأل عن أبيه
فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم بأن أباه فلان: أرأيت لو سمى له أبا غير أبيه المعروف به كيف يعيش هذا؟ فإنه عار ومثل له، عار ومذلة له ولأمه وأسرته، لا يمحي حتى لم يبق منهما. ما يحملك أن تقول من هذه؟ وقد عرف بالناس أبو فلان. هذا مثال فقط. قال: ومثل هذا الذي لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، فقالوا: أعاما واحدا أم كل عام يا رسول الله؟ ما حقهم يسألون هذا السؤال؟ إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، لا تقل أعاما واحدا في كل عام. فقال: لا، بل عاما واحدا، ولو قلت كل عام لوجبت، ولو وجبت لما فعلتم، لكفرتم. إذن لو نبقى الآن 5 ساعات ولا يسأل واحد، تأدبنا، علمنا ولا لا؟ إلا من ضرورة حقيقة يريد أن يعمل أو يفهم. قال: ولو قلت كل عام لوجبت، ولو وجبت لكفرتم، لأنكم ما تستطيعون تخرجون من الإسلام الذي يكلفك كل عام تسافر 2 أو 3. قال: فهذا معنى قوله تعالى: إن تبدو لكم تسؤكم. أشياء تسألون عنها لو ظهر تسؤكم. وقوله: وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم، أي يبينها رسول الله لكم. إذا نزلت الآية اسأل عن معناها، الرسول يبين. ما تسأل عن شيء لا وجود له فينزل القرآن بمحنة، ما تطاق. أي يبينها رسولنا لكم. أما إن تسألوا عنها قبل نزول القرآن بها فذلك لا ينبغي لكم فعله، لأنه من باب إحياء رسول الله وإحيائه وأذيته، وهما محرمان تحريما كاملا على المؤمنين، تحريما شديدا أيضا. وقوله تعالى: عفى الله عنها، أي لم يواخذكم بما سألتم، والله غفور حليم. لهذا ما واخذكم عما سألتم تركتم وعفى عنكم، لأنه غفور لعباده وحليم بهم. فتوبوا إليه يتوب عليكم، واستغفروا يغفر لكم، فإنه غفور رحيم. من ثم ما بقي للحاف والإكثار من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كانوا إذا جاء بدأوا يفرحون، لأن بدأوا ما سمع يبدأ يسأل: ما كذا يا رسول الله؟ فيفرحون يستفيدون. وحديث جبريل: لما لا جاء في صوت جبريل إنسان حتى يستفيدوا. قال: فتوبوا إليه يتوب عليكم، واستغفروا يغفر لكم، فإنه غفور رحيم. وقوله تعالى في الآية الثانية: قد سألها قوم من قبلكم فأصبحوا بها كافرين، أي قد سأل مثل أسئلتكم التنطعية المحرجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفون التنطع ولا يطلب ما هو له بأهل ولا يفعله، فشق عليهم. قال: نعم، قوم من قبلكم كاليهود وغيرهم فأصبحوا بها كافرين، لأنهم كلفوا العمل بها فكفروا وهلكوا، والعياذ بالله. ومن أمثلة الأسئلة المحرجة التي هلك فيها من هلك سؤال اليهود إذ قالوا: أرنا الله جهرا. أول قالوا: أسمعنا كلام ربنا. سامعوا، لما سمعوا كلامنا قالوا: إذنا وجهه.
تنصح هذا ولا عناد ومكابرة. ما دمتم قد سمعتم الله يكلم موسى وأنتم تسمعون يكفي. قالوا نريد أن نرى الله جهرا هكذا بلا حجاب. إذ قالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. صيحة واحدة سقطوا كلهم ينظر بعضهم إلى بعض ثم أحياهم الله بعد موتهم. وهل تعذبوا؟ سوف يعودون لأن التربية كانت في حجور الكافرين ما في حجور الصالحين. هذا شاهد نكرره دائما ما تربوا في حجور الصالحين كانوا يعيشون مع الأقباط الكافرين الملحدين يعيشون فقراء ومشتتين ومن يعلمهم من يربيهم. تربوا على الهراء والباطل والعناد والجهل. جاء موسى ماذا يسمع لهم؟ إذن قال إذ قالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. الصاعقة صوت يصعق له الإنسان صوت ذوي قوي يصعق الإنسان ويقع على الأرض. قال وسؤال قوم صالح الناقة فأعطوها ثم عقروا فهلك عن آخره. قالوا ادعوا لنا ربك في الآية لا الحواء من قوم صالح هو ما علمناه أنهم قالوا إن كنت كما تقول رسول الله إلينا هذا الجبل أمامك ادعو ربك يخرج لنا من هناك عشرة فإن فعلت آمنا. فقام يصلي يدعو يصلي ويدعو حتى تصدع الجبل وخرجت من هناك عشرة الجنين في بطنها من عشرة أشهر. النظر إليها مبدع آية من آيات الله. هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب عظيم. فعقروها. كيف عقروها؟ قالوا نجري لأن المال والترف والعنزعية تبهتم ذيك القصور في الجبال والمزارع. قالوا نجري. فقام هذا أوضاع ابن سالف على وزن غراب هذا أحيمر الوجه أزرق العينين كعقبة بن أبي معير سواء بسواء. الرسول شبه به وأخذ يده توافقون وإلا لا موافقين. قال أخلي ناقة هذا يلف في الدكاكين في المزارع في كذا. كانت موافقة كاملة. فجاء وعقر ضرب على وجهها سقطت وذبحوها. فما هي إلا ثلاثة أيام. اليوم الأول اصفرت وجوم وجسم على انهار ما يستطيع أحد يقوم لا يأكل ولا يتغوط. اليوم الثاني احمرت وجوم. اليوم الثالث اسودت وجوم. الأربعاء والخميس والجمعة صباح السبت قبل الفجر أو بعد الفجر أخذتهم الصيحة. فمر بهم وهم جاثمون على الركب. فكيف آت على قوم كافرين؟ لقد نصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وتركهم وذهب. صالح ومجموعة قليلة من المؤمنين مدائنهم إلى الآن شاخصة زرناء. كيف كانوا ينحتون من الجبال بيوتها.
شيخ هذا غضب الله لأنه عقر عدويته. فما ذلك الذين يحفون أعقاب السجائر المؤمنين يأخذ الكرابي في
ضفوتهم؟ قال إذا أخذوا بناقة فما بالك بالذين يعذبون المؤمنين ويمثلون بهم ويطفئون أعقاب السجائر على لحومهم. هؤلاء تأتيهم ساعتهم لا تستعجل. أين ربك؟
بالمصر.
يكفي. قال: وسؤال قوم صالح الناقة فأعطوها ثم عقروها فهلكوا، وسؤال الحواريين عيسى المائدة، موعيسى هو المائدة، سألوه المائدة ادعوا لنا ربك ينزل على مائدة من السماء، عندهم الطعام في الشام العسل والزبدة، لا نريد أكل من السماء، مجانين هؤلاء، لأنهم بني إسرائيل بهالي عرفتم رضي الله عنهم، ولكن ما قالوا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، الله يعلم حتى قول يستطيع، الجهل المركب. قال: وقال الله تعالى: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذب عذابا لا أعذب أحدا من العالمين، لم يعذب إنسيا ولا جينيا كما يعذب هذا الذي طلب المائدة وأكلها وكفر والعياذ بالله. قال: ولذا فلنعلم أن الغلو والتنطع وكثرة السؤال مما لا ينبغي للمسلم أن يأتيه ويقوله أو يفعل به، عرفتم هذه؟ مما ينبغي للمسلم أن لا يأتي ولا يقع فيه الغلو والتنطع وكثرة السؤال، هذا نظام حياة أهل الجنة. قال: وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه، أي في هذا الشأن، إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم عن المسلمين فحرم من أجل مسألته، ويقول صلى الله عليه وسلم وفداه أبي وأمي والعالم أجمع، يقول ماذا؟ إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات. ما معنى وأد البنات؟ وأد البنت يئذها إذا أدفن حيا، يأسه الأنثى يخاف العار إذا يدفنها وهي حيا، أو يخاف الفقر كذلك. قال: وأد البنات ومنعا ما منع ومنع معك، دائما أعطينا ما تعطي ودائما تطلب، هذا الأدب يجوز؟ هذا قول حياتي يسأل الناس، وإذا سئل ما يعطي، يمنع ويطلب، لو يعطي ويطلب لا كذا، ولا إذا احتاج طلب وإذا وجد عنده أعطى، أما فقط يطلب ولا يعطي صفة ما يقبلها الله لأوليائه، نهى عنها رسول الله ومنعا وهاتي، إن كان يعطي يمنع لا بس عند الحاجة كذا، لكن كونه طول عمري يطلب فقط وما يعطي، من يحب هذا الشخص؟ ومنعا وهاتي. وكره لكم ثلاثة أي خصال، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أيها المدخنون إنكم تضيعون المال فإنكم آثمون، توبوا إلى الله من الليلة، من في جيبه علبة سجاير يقتلها بإيدي عند الباب. يا شيخ كيف تقول هذا؟ أقول لما تشتري علبة سجاير بأربعة أريل أو بثلاثة أظن ما ندري، المهم وتحرق سجارة بعد أخرى وتطرد الملائكة من حولك وتقضي زوجتك وأهلك وتصاب بالسل ومرض الرئة، كل هذا من أجل ماذا؟ تسمم، يزداد ذكاؤك وفطنتك، تقوى شجاعتك، يكثر مالك، ذلنا لا شيء. إذن إضاعة للمال وإلى لا؟
وقد حرم الله علينا إضاعة المال. كره لكم ثلاثا قيل وقال وكثر السؤال وإضاعة المال. أرأيتم رجلا يأخذ 500 ريال ويفتلها ويحرقها، ماذا تقولون فيه؟ مجنونة. فهذا المدخن ومصيبة أخرى وإن كانت بعيدة عنا، الذين يعصون الله ورسوله وولي الأمر والمؤمنين وهم منتشرون عندنا، يبلغني هذا من طريق أزواجهم، يشترون الهراوين والكوكايين ويسمون قلوب عقولهم، والكمية بكذا 100 ريال. أي إضاعة المال أعظم من هذا؟ ما سبب هذا؟ ما عرف، والله ما عرف، ما تربوا في حجور الصالحين، ما جلسوا مجالس الهدى والكتاب والحكمة، عاشوا كالحيوانات لا هم لهم إلا دنياهم، وهكذا أصبحوا أرباب وظائف وأصبحوا كذا وهم منغمسون في هذا الباطل. لا إله إلا الله. لما ما يغشون بيوت الله؟ لما ما يسألون عن دينهم؟ قال ولذا فلنعلم أن الغلو والتنطع وكثرة السؤال مما لا ينبغي للمسلم أن يأتيه ويقوله أو يفعله. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما أي ذنبا من سأل عن شيء لم يحرم عن المسلمين فحرم من أجل مسألته. وصلى الله على نبينا محمد. إن شاء الله نحن نعيد الأذان أحسن.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 17 ليلة 18 من شهر شوال لعام 14 و400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات والمستمعات، إننا ما زلنا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان، اللهم اجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم وارض عنا كما رضيت عنهم، اللهم آمين. فنحن مع النداء الثاني والأربعين، وهو في الأمر بإصلاح المؤمن نفسه وتطهيرها بالإيمان والعمل الصالح، وإعلامه بأنه لا يضره من ضر من الناس إذا اهتدى. قبل الشروع في هذا النداء، في النداء السابق بقية فقرات منه، هيا نستذكر النداء من حيث هو ونقرأ تلك الفقرات الباقية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. الفقرات المتبقية من الدرس من هذا النداء الإلهي الكريم، قال: ولذا فلنعلم أن الغلو والتنطع وكثرة السؤال مما لا ينبغي للمسلم. وكيف وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. مما لا ينبغي للمسلم أن يأتيه ويقوله أو يفعله. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما، أي إثما وذنبا، من سأل عن شيء لم يحرم عن المسلمين فحرم من أجل مسألته. أيام كان القرآن ينزل فيتنطع سائل ويسأل، فقد يحرم ذاك الذي سأل عنه ويعجز الناس عنه ويهلكون. نعيد هذا الحديث لخطورته. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما، من سأل عن شيء لم يحرم عن المسلمين فحرم من أجل مسألته. ويقول: فداه أبي وأمي والعالم أجمع. من هو هذا؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لفداه الأب والأم والعالم أجمع. يقول: من سأل عن شيء لم يحرم عن المسلمين فحرم من أجل مسألته. هذا الذي هو أعظم جرما. ويقول: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم ثلاثة، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذه ست: أولا، حرم علينا عقوق الأمهات، وعقوق الأم هو مقاطعتها وعدم صلتها، أما أذيتها فلا تسأل، ووأد البنات دفنهن حيات قبل الموت، عاد جاهلية يخافون الفقر أو المجاعة إذا انقطع المطر واشتد القحط فيئدون بناتهم، أو يخافون العار أن تغزوهم قبيلة من قبائل ويسبون نساءهم فتكون بنت فلان عند فلان، وجاء الإسلام فأنار الدنيا وأشرقت له الحياة وما أصبح من يئد البنات. واذكروا لهذه الجريمة قول الله تعالى من سورة التكوير: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. يا موءودة بأي ذنب قتلت؟ ماذا تقول؟ ظلموني، قاتلني أبي ظلما وعدوانا. ومع الأسف لقد اقتدينا بالغربيين الكافرين، وما بعدنا عن عصر الجاهلية بل حاذيناه. إذ الشائع الآن أن الكثيرين يئدون ما في بطون أزواجهم، فقط لا نريد أتعاب الأولاد. فهناك أطباء من أهل النار يوافقون ويجهضون النساء ويسقطون ما في الأرحام، لا لمرض قاتل ولا لعلة خطيرة، فقط ما نريد أن نحرم أنفسنا من لذة الحياة. وعنوانه كما قال الأستاذ تحديد النسل أو تنظيم النسل، وما عندنا تحديد ولا تنظيم. كم من مؤمن عاش 60 سنة يرفع كفيه إلى الله ليرزقه ولدا ما رزقه، لعلم الله وحكمته. فكيف إذا نحدد ب5 أو ب3 أو ب7 أو ب2؟ وكيف ننظم كل 7 سنين نسمح لمولود؟ هذا كما علمتم قلدنا فيه الغربيين لأننا تتلمذنا لهم وتخرجنا على أيديهم، ما تتلمذنا لرسول الله وأصحابه، لا لأحمد ولا لمالك، ولا لأن المساجد هجرناها من زمان. فمن هنا القولة الفاصلة، لا تحديد ولا تنظيم، ولكن للضرورة أحكامها. مرض مزمن، مشقي، مترب، سفر، حالات خطيرة، إذا اعتزل الفحل أنثاه أو فصل ماءه فلا حرج. أما أن يتكون الجنين ويتخلق وتنفخ فيه الروح بعد 4 أشهر ثم يسقطه، إنه قتل نفس. هذا لن يكون عند أولياء الله. من هم أولياء الله؟ يرحمكم الله، الذين آمنوا وكانوا يتقون. من هم أعداء الله؟ الذين ما آمنوا ولا اتقوا. إذن ومنعا وهات، هذا خلق غير سليم ولا مرضي ولا مقبول، هذا خلق الشحيح المسيك البخيل، هذا يطمع أعطينا فقط، أما خذ لا. المؤمن ساعة وساعة إن احتاج أخذ وإن استغنى أعطى، أما تعرف بأنك دائما طول حياتك هات فقط ما تعطي، صفة ما يرضاها الله عز وجل، حرمها على أوليائه منعا وهات. وكره لنا 3 قيل وقال، قيل كذا، قال فلان كذا، لا بينة لا حجة لا برهان لا دليل، لا فائدة تجنى وتستطمع منه، فقال قيل وقال. وهذه عامة مجالسنا من يوم أن هبطنا إلى الأرض. وهل نحن كنا فوق هنا؟ كنا في السماء ثم هبطنا، لما هبطنا مجالسنا الخاصة والعامة لا تخلو من قال فلان قيل كذا، لا ثمرة ولا نتيجة ولا حسنة ولا إلا تمزيقا للوقت وإضاعة له وإثارة النفوس والأحقاد والحزالة.
إذا لم تر شيء كالشمس لا تقول. قيل والآن قامت بهذا المركب الجديد الصحف، انشر ما هب ودب، لأننا نوضع كل لبننا. إذن ما الطريق؟ ما سبيل النجاة؟ أن نعرف هذا ونلتزم به. بلغني عن رسولي أن ربي يكره لي كلمة قيل وقال، فلا أقول قيل كذا وكذا ولا قال كذا بدون ما أرى وأسمع وأرى لذلك نتائج تثمر الخير أو تبعد عن الشر. أما مجرد التلذذ بالأخبار هذا والله ما ابتدى، ولهذا حرم الله وكره. وكثرة السؤال يتنطع العبد حتى يسأل عن أشياء لا تقع ولن تقع، أو يسأل عن أشياء ما عنده استعداد ليعمل بها أبدا، أو لا يفيد من يسمعها من الحاضرين، فقط يمزق الوقت ويقصر ولا فائدة. لا، كلماتنا كريالاتنا، تعرفون هذا ولا لا؟ إذا احتجت إلى الكلمة أخرجها وقلها، ما احتجت لا تقل. كريالاتك، احتجت إلى ريال وضعته واشتريت البصل أو الثوم، ما احتجت إليه في جيبك، أليس كذلك؟ كلماتنا أغلى وأعز وأكثر تعطيا من الريال. كم من كلمة أودت بحياة إنسان، والريال ماذا يفعل؟ وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وقفنا البارحة هنا، وإضاعة المال، اسمع، ما المال هذا؟ ليس الذهب والفضة فقط، كل العمل التي تستعمل مال. فلا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يضيع ريالا واحدا. كيف يضيعه؟ إن كان مجنونا يقطعه، وهذا نادر إلا إذا غضب الأحمق 1000 ريال مزقة، لكن هذا نادر، في 100 سنة يقع مرة. لكن إضاعة المال هو أن تنفق مالك فيما يغضب ربك. يا ويلك يا عبد الله، أعطاكه وتعصيه به، والله موقف ما يطاق له. أيعطيك المال لتحفظ عرضك وبدنك ودينك، لتنفقه على بدنك فتنفقه ضده، افعل ما تشاء، أعوذ بالله. فكل من يشتري محرما يلبسه أو يأكله أو يركبه أو يسكنه أو يطلب به العزة أو الشرب بين الناس، فهو قد عصى الله عز وجل مرتين، تضاعف جريمته. وأخيرا واسمحوا لي، إن كان بيننا مدخن من الآن لا تدخن، فإن التدخين حرام، حرام. قالت العلماء لا بأس به، كيف تقول حرام؟ هيا ندرس القضية على بساط نور الله وهداية رسوله. اسمع الرسول يقول في جيشه المنتصر، وقد أكلوا البصل والثوم للجوع، فقال لهم من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مساجدنا، ممنوع. مريض أكلت الثوم للعلاج لا تأتي المسجد، صلي في بيتك. الثوم والبصل النيئان لا المطبوخان المقتولان بالطبخ. فقيل له لما؟ قال إن الملائكة لتتأذى
مما يتأذى منه بنو آدم. لما يا رسول الله ما ندخل المسجد إن أكلنا ثوما أو بصلا نيئين؟ قال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. يا بني آدم تتأذون من روائح كريهة وإلى لا؟ الملائكة كذلك. وأنت كلست لا 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 أكرمك الله بحرس عشرة يحرسونك من الجن والشياطين، ووضع لك ملكان يدونان ويحسنان أعمالك لتتاب بها وتجزى عليها، ولا تبالي بهم ولا تحترمهم ولا ولا، وتنفخ رائحك في وجه الملك. أعوذ بالله أعوذ بالله، كيف يقبل هذا؟ كيف يعقل هذا؟ يا شيخ، وهل الملائكة تتأذى بالدخان وريح الكريهة؟ أما سمعت رسول الله يقول إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم؟ أما بلغك أن من أراد أن يبصق منا فلا يبصق عن يمينه ولا شماله ولكن بين يديه وتحت رجليه؟ لما يا رسول الله؟ لأن عن يمينه ملكا وعن يساره ملكا. أنسيتم سورة صاف؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هذا عن يمينه وهذا عن شماله. لو تأتي إلى فحل من فحول الرجال وتنفخ في وجهه الدخان ماذا يصنع معك؟ يهشم عظمك. إذن أزيدكم علما، أسألكم بالله، هل أجاز الله أو رسوله أذية مؤمن أو مؤمنة؟ والله ما كان. من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الذي يؤذي مؤمن أو مؤمنة أعلن الله الحرب عليه، والذي يجلس مع زملائه إخوانه ويدخن وينفخ عليهم ويلطخ ساحتهم بالرائحة الكريهة آذاهم ولا لا؟ والله آذاهم. والمؤمنة ملكة البيت تلك الربانية الجالسة في قصرها تعبد ربها وتخدم زوجها، سيأتي ورائحة كريهة بالدخان ويقبل ويقول زوجتي آذيت، حرام عليك هذا، إلا إذا كانت صعلوك مثله تدخن، وهذا نادر كالذهب. إذن قاعدة حفظناها علمناها عرفناها، ما هي؟ خمس كليات جاءت شرائع الله من عهد نوح إلى اليوم بتحريمها، خمس. ما هي؟ كل ما يؤذي الإنسان في جسمه حرام، وإلا لا؟ في جميع الشرائع كل ما يضر بالإنسان في بدنه حرام. يجوز ضرب المؤمن، إسالة دمه أو أكله، سحبه في الأرض أذية لجسمه ولا لا؟ هل يجوز شرب السم؟ لا، بيمزق البدن. إذن كل ما يؤذي الآدمي في جسمه حرام. فيما يستثنى يؤذي الجسم ولكن حلال، هذا لأن الجسم هذا يعبد الله، فإذا عطلته عطلت مراد الله، ما أقام السماء والأرض إلا من أجل أن يعبد،
فإذا عطلت هذا الجسم من يعبد الله؟ فلهذا قاتل نفسي كقاتل غيري سواء بسواء. إذا والدخان يضر بالجسم وإلنا. إن عقدت مؤتمرات في أوروبا من سنوات عديدة وتنتهي بالتغير الآتي: الدخان ضرره على الإنسان نسبته 75%. الذين كانوا يموتون بالسل والسرطان الرئوي من التدخين 75%. وبعد يجوز التدخين. ونقول لو أن رحلة من كراتشي إلى جدة بالطائرة كل مئة تسقط فيها 75، تجدون من يفتيكم بجواز ركوب الطائرة؟ قولوا كل مئة رحلة تسقط 75 منها ويموت من فيها، يجوز ركوب الطائرة هذه؟ ما يجوز. إذا 75% من المدخنين يموتون بالتدخين يجوز من؟ إذن يضر بالجسم. يضر التدخين قيمة بالعرض. أي عرض هذا؟ موضع في الإنسان إذا مدح انشرح وتهلل، وإذا ذم انكمش وانكسر. موضع المدح والذم في الإنسان يسمى بالعرض، ما هو رأس ولا عين ولا يد ولا ظفر. هذا العرض إذا أردت أن تعرف، لو أن شخصا قال لك فعل بك كذا وكذا وأنت ما فعل بك شيء، تغضب ولا لا؟ أيما شخص يسبك في عرضك إلا وتحترق أو تكاد تهيج عليه. الدخان يمس بالعرض وإلنا. نقول لو أن خطيب جمعة جلس على المنبر وأذن وخطب الخطبة الأولى وجلس جلس الاستراحة وأشعل سيجارة تخفف على نفسه، ماذا يفعل أهل المسجد؟ قولوا بالله. عرفتم ولا لا؟ النفوس الفطرية الطبيعة كذا. كيف على المنبر يخطب الناس قال الرسول ويفعل هذا؟ إذا هذا يمس العرض. وعندنا مبادرات أخرى سهلة. بعض المدخنين الذين قلدوا تقليدا فقط وما شعروا، ولكن بالفطرة رأيناهم لا يستطيع أحدهم أن يدخن بين أبيه وأمه. موجود هذا ولا يدخن لكن ما يستطيع يدخن قدام أمه أو قدام أبيه. ورأينا بعضهم أيضا يدخن إذا واجه عبدا صالحا يستحي منه أطفأ السيجارة في كفه. ما رأيتم هذا؟ رأينا من الحياء يضحيها في كفه حتى ما يظهر أمام ذلك العبد الصالح من قريب بعيد يدخن، علامة على أنه يضر بالعرض وإلا لا بلاد ذلك، فهو إذن حرام. ثالثا يضر بالمال. الكلية الثالثة المال. أيام كان راتبنا في المدينة 80 ريال للشهر، كانت علبة السجاير بكم في حوش جمال؟ 6 قروش، لا أكثر، بريال. في نصف ريال، في بريال ممكن. هذا الذي راتبه 80 ريالا ينفق منه على 30، كم باقي؟ 50. أي إسراف أعظم من هذا؟
في إشراف أكبر من هذا؟ لا وجود له. إذن ثم لما يسرف في هذا المال هل اكتسب صحة بدنية بهذا التطهير؟ هل وفر له سمعة وشرف بين العالمين؟ هل نما ماله وزاد وتوفر؟ هل الجواب لا 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 لا، إلا أنه أرضى الشيطان وأغضب ملائكة الرحمن. هل تبذير المال حرام؟ نعم، هذا إنفاق فيما لا ينفع، فيما لا يجدي، بل فيما يضر، فهو حرام بإجماع أهل الملة، أهل البصائر والنواة، لا المقلدين. يضر بالمال وإلا لا؟ وبقي ماذا؟ الدين. الكليات الخمس هي البدن، العرض، المال، الدين، العقل. العقل كل ما يضر بالعقل حرام. الحشيش حلال، الخمر حلال، الأفيون، الكوكايين، السحر حلال، كل ما يضر بالعقل حرام بدون ما تتردد. أي ما شيء يضر بالعقل الآدمي يضعفه، يخففه، يفسده، فهو حرام ولا تتردد. ومن ذلك حرم الله كل ما يضر بالعقل. آخر كليات الدين. وقد عرفتم، عرفتم، زيدوا. إذا كان ممنوعا علينا أن ندخل بيوت الله فأي دين أفسدناه أكثر من هذا؟ يا من يدخن ويرمي السجارة عند الباب ويدخل رائحتك، حرام عليك أن تدخل بيت الرب. هاجرناه أبعدناهم من بيت الله، ماذا بقي لهم؟ فرج من رحمة الله تتخطفه الشياطين ولا يمشي إلا في حلقات الباطل والفحش والمنكر. أي ضرر أعظم من هذا؟ وأخرى، كان المسلمون في العهد الأول من الرسالة النبوية يتوضؤون مما مست النار. من أكل طعاما مطبوخا وجب عليه الوضوء، من كان لحما مطبوخا أو مشويا وجب عليه الوضوء، من أكل خبزا وجب عليه الوضوء، ولا وضوء إلا في الفواكه والخضر. وكان امتحان من الله كذا شهر أو عام، ثم نسخ الله هذا على لسان رسوله. فكل ما شئت من اللحم إلا لحم الجزور، كل ما شئت من الطعام ولا تتوضأ أبدا إلا أن تتطوع. فهذا رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، كل صلاة يتوضأ. إذن انتبه، فالذي يتكيف بالسجارة ويرميها عند باب المسجد ويدخل، ما تقولون في وضوئه؟ في شك ولا لا؟ أما كان يتوضؤون من الخبز واللحم، هذا لا خبز ولا لحم، ولكن رائحة كريهة منتنة خبيثة ورثها فينا الغرب وأعداء الإسلام، ما تقولون في وضوئه؟ فأنا أقول أنصر له أن يمشي يتوضأ ولا يتكلم مع الرب ويناديه ورائحة فمه كريهة وهو ممنوع أن يدخل بيته. اذهب اغسل فات وطيب وطائر وادخل المسجد فصلي. هذه الدعوة نفع الله بها لو كان الناس يحضرون الدرس مئات الآلاف تركوا التدخين، ولكننا ممنوعون، ما نستطيع نحبس أنفسنا ساعة ونصف أبدا من المغرب إلى العشاء، ويحبس نفسه 4 ساعات على طاولة العبث. آمنا بالله. أي ماموم يتلقى هذه المعرفة بصدق ويدخن؟ والله ما كان. قال والذي يبيعه، لأنه ما عرفه كالذي يدخنه. هات الذي يبيع الدخان يحضر هذا الدرس ويفهم هذا الفهم غدا، ولا يبقي تجارة في دكانه. عرفت على الله. ومواصل لبقية النداء الثالث 41، قال ويقول لأصحابه رضوان الله عليهم تعليما وتربية وتأديبا، يقول لهم إن الله تعالى قد فرض فرائض، هو هذا الحديث، فلا تضيعوها يا عباد الله، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، فلا تسألوا عنها. وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. ها؟ 41. إذن ويقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضوان الله عليهم تعليما وتربية وتأديبا، يقول لهم ماذا ونحن معهم؟ إن الله تعالى قد فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. الفريضة كالصلاة، والحد كالسرقة وقتل النفس والزنا، وحرم أشياء فلا تنتهكوها كالكذب وشرب الخمر، وسكت عن أشياء رحمة بكم، ما قال حلال ولا حرام، غير نسيان منه، وتعالى الله أن ينسى، فلا تسألوا عنها أيضا. ما دام الله قد سكت ما تسأل. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. ويقول صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. كيف تعرف أن فلان حسن إسلامه؟ تراه يترك ما لا يعنيه طول حياته. الذي ما يعنيه أي لا يجذب له ريال ولا حسنة ما يدخل به، لأن اللغو والذين هم عن اللغو معرضون، ما اللغو؟ كل عمل أو تفكير أو قول لا ينتج لك حسنة لمعادك يوم القيامة ولا درهما لمعاشك الآن فهو لغو. أعيده، فكر، هذا التفكير ماذا ينتج؟ إن كان يولد لك حسنة فكر، يولد لك دينار أو درهم فكر، لا ينتج حسنة لمعادك يوم القيامة ولا درهم لمعاشك الآن، ما تفكر به، لا تضيع وقتك بهذا التفكير. القول، النطق، الكلمة، والعشرة تقولها، انظر إذا تنتج لك حسنة لمعادك يوم القيامة تكلم، هذا يعنيك. إذا ينتج لك ريال لمعاشك أو قوس خبز تكلم لتحقق هذا. فإن كان لا ينتج لك حسنة ولا درهم فهو لغو باطل. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فلهذا تجلس مع جماعة 10 دقائق أو 1/4 ساعة ولا كلمة أبدا حتى يأتي ما ينبغي أن يقال فيه. أما الكلام المطلق قل ما شئت، فهذا دال على أن فلان إسلامه ما حسن، في نقص كبير. هيا نحفظ هذه الحكمة، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، في القول في العمل حتى في التفكير. وأخيرا أيها القارئ الكريم والمستمع المستفيد، علينا بالأدب مع الله، فلا نسأله ما لم تجري سنة الله تعالى به. اللهم إني أسألك أن تجعلني نبيا آخر الزمان، يجوز في عمري 70 سنة؟ اللهم إني أسألك أن تردني إلى 35. إن الله على كل شيء قدير، لكن يجوز؟ ماتت أمك، ربي نريد أن تحيي أمي ولو يوما واحد نراها وتلح عليه طول الليل، يجوز؟ هل جرت سنة الله بإحياء الموتى؟ عرفتم؟ أو أنت كسول من الظل إلى الظل ولا تمد يدك ولا رجلك؟ يا ربي أغنيني، يا ربي أغنيني، وأنت لا تعمل ولا تتحرك، هذا سوء أدب مع الله ولا لا؟ ابحث عن العمل واعمل، واسأل الله أن يغنيك عما سواه. أما أن تعصيه بالكسل والقعود وعدم العمل، قل يا ربي أغنيني، هذا والله لسوء أدب مع الله. أوضح من هذا، تزوج يا فلان، أنا مشغول ما نريد الزواج كذا، اللهم ارزقنا ذرية صالحة، يجوز؟ قادر على أن يتزوج، قل اللهم ارزقنا ذرية صالحة، ويأبى أن يتزوج، أساء الأدب مع الله. قال وأخيرا أيها القاري والمستمع، علينا أي واجب بالأدب مع الله، فلا نسأله لا نطلب منه ما لم تجري سنته به، كلمة عامة وإلا لا؟ وعلينا بالأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نرد عليه ما دعا إليه ونصح به.